بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
صلى الله عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين آمين. فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدءا من كتاب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء قبل الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، الظاهر أن كلمة أو ها هنا بمعنى الواو جاءت لمشاكلة ما بعده وما قبله، وإلا فالمقابلة خفية جدا، وهذا إن شاء الله تعالى أظهر من التكلفات التي ذكرها كثير من المفسرين، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجل مع امرأته. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، دلالة هذا اللفظ على المعية ضعيفة، إذ واو العطف لا تدل على القران، واتحاد الإناء لا يقتضي اتحاد زمان الاغتسال، إلا أن تجعل الواو في قولها والنبي للمعية لا العطف وهو بعيد، إذ التأكيد بالمنفصل يؤيد العطف وهو الأصل في الواو، إلا أن يقال قد علم من سائر روايات الحديث أن الواقع كان هو المعية، فالاستدلال بالنظر إليه لا بالنظر إلى هذا اللفظ، وستجيء تلك الروايات فتأمل.
وستجيء تلك الروايات.
نعم، أحسن الله عليكم. وستجيء تلك الروايات فتأمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. نعم قدر صاع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها والصحيح ما رواه أبو نعيم. قال رحمه الله تعالى باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد رضي الله عنه قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. قال رحمه الله تعالى باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل إلى آخره وجه دلالته على المرة أن سياق الحديث يدل على أن مطلوب ميمونة بيان كيفية الغسل بتمامه فلو تعددت مرات الإفاضة لذكرت تتميما لبيان المطلوب كما ذكرت مرات غسل اليدين.
مرات الإفاضة
فلو تعددت نعم صلى الله عليه فلو تعددت مرات الإفاضة لذكرت تتميما لبيان المطلوب كما ذكرت مرات غسل اليدين فعدم ذكرها مرات الإفاضة في مثل هذا الموضع دليل على أنه كان مرة واحدة. ولا يكفي في الاستدلال القول بأن الأصل عدم الزيادة على المرة ولا يكفي في الاستدلال القول بأن الأصل عدم الزيادة على المرة ضرورة أنه حكاية فعل وقع في الخارج نعم على أنه حكاية فعل وقع في الخارج لا يدرى على أي كيفية كان فبمجرد أن الأصل عدم الزيادة لا يحكم بوحدة المرة كما لا يخفى ولا بوحدة
فبمجرد أن الأصل عدم الزيادة لا
لا
يحكم
يحكم،
بوحدة المرة كما لا يخفى.
نعم
نعم.
لا يحكم بوحدة المرة كما لا يخفى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من بدأ بالحلاب ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى، يفيد أنه حمل الحلاب على أنه نوع من الطيب. وعلى هذا فالمناسب أن يحمل قوله إذا اغتسل من الجنابة على معنى إذا فرغ من الاغتسال، وكذا يحمل قوله عند الغسل أي عند الفراغ منه، إذ استعمال الطيب قبل الاغتسال غير معهود، وإنما المعهود استعماله بعده. لكن الصحيح أن الحلاب نوع من الإناء لماء الاغتسال، وقد كثر كلامهم لتطبيق كلام المصنف على هذا الصحيح، إلا أن كلامه آبى آبى نعم
نعم
إلا أن
آبن
كلامه آبى وم آبن
آبن
نعم إلا أن كلامه آب وما ذكروه تكلف، والله تعالى أعلم. وعلى هذا فهذا الحديث تفسير لما في حديث عائشة رضي الله عنها السابق: ثم يصب على رأسه 3 غرف، ولما في حديث جابر رضي الله عنه: يأخذ 3 أكف. وحاصله أن التعدد كان للاستيعاب لا للتكرار، فإثبات التكرار في الغسل مشكل، والأقرب الوحدة كما نص عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال حدثنا عمر بن حفص عن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتى بمنديل فلم ينفض بها.
ثم
قال
أتي
نعم ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب المضمضة والاستنشاق أي أنهما من غسل الجنابة أعم من كونهما واجبين أم لا، إذ لا دلالة لحديث الباب على الوجوب ولا على عدمه، وقيل أراد بيان عدم وجوبهما،
أراد
لأن في بعض
بيان
وقيل وقيل أراد بيان عدم وجوبهما، لأن في بعض روايات الحديث: ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنهما للوضوء. وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقط التوابع انتهى. ولا يخفى أن لفظ توضأ وضوءه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كلام ميمونة رضي الله عنها أيضا ضرورة أن الحديث واحد ضرورة أن الحديث واحد، واختلاف ألفاظه إنما هو من الرواة، فلا يصح الاستدلال به. ولو سلم فكونهما للوضوء لا يمنع من كونهما للغسل أيضا إذا نوى أن يكونا للأمرين، والحديث لا يدل على أنه ما نوى لهما على أنه لا حاجة إلى النية عند الحنفية. وقوله وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة إلى آخره، إن أراد أن غسل أعضاء الوضوء منها غير واجب فباطل، وإن أراد أن تقديم الوضوء مرتبا غير واجب فلا يفيد غير واجب فلا يفيد. ثم الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ان ما يتوهم من كون الوضوء ليس بوضوء مطلوب من حيث كونه وضوءا، بل هو بدايه للاغتسال باعضاء الوضوء تشريفا وتكريما لها كالبدايه بالميامن. وعلى هذا فينبغي الا يسن تكرار غسل تلك الاعضاء لاستيعاب الاغتسال، والله تعالى اعلم. والوجه في اثبات خروج المضمضه والاستنشاق والدلك عن الغسل الاستدلال بحديث ام سلمه رضي الله عنها: انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاثه. نعم،
انما
يكفيك،
يكفيك،
نعم، انما احسن الله عليكم، انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، اخرجه مسلم. فتامل. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابه. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله تختلف أيدينا فيه، هذا وإن دل على إدخال اليد لكن لا يدل على كون الإدخال قبل غسل اليد كما لا يخفى. وقيل كون الإدخال قبل تمام الغسل يكفي في المطلوب، لأن الجنابة قبل تمام الغسل باقية إذ هي لا تتجزأ. فالإدخال قبل غسل اليد وبعده بالنظر إلى الجنابة سواء، فلا يفيد غسل اليد في الجنابة، وإنما يفيد في القذر. فلا يفيد غسل اليد في الجنابة وإنما يفيد في القذر إن كان. فإذا لم يكن فلا فائدة. وفيه نظر لظهور أن الجنابة تتخفف، ولذلك يؤمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن ينام على جنابته أو أراد الأكل ونحوه. فتأمل. وأما حديث غسل يده فهو مبني على أن غسل اليد لا يفيد في الجنابة فيكون للقذر. وأما الأحاديث الأخرى فهي راجعة إلى حديث تختلف أيدينا، والله تعالى أعلم. وبالجملة الاستدلال بهذه الأحاديث على المطلوب خفي جدا. قال البخاري رحمه الله.
قرأنا الباب الثامن، باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. أحد الإخوة بينبه بيقول إنه سقط.
ما قرأنا باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى؟
نعم، أحد الإخوة بينبهني دلوقتي. نعم،
نقرأ إن شاء الله.
نعم، إن شاء الله. معذرة. قال رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. نعم، لم نقرأه. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. قال رحمه الله تعالى: باب تفريق الغسل والوضوء.
نعم.
هنا الضاد سقطت.
هنا
ويذكر قال باب تفريق الغسل والوضوء، ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قال رحمه الله تعالى: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فتناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.
ينضخ
قال حدثنا ينضخ ينضخ طيبا. ينضخ صحيح ولا ينضخ؟
نعم
ينضخ
صحيح.
نعم،
اللفظ صحيح.
نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد عن قتادة: إن أنس رضي الله عنه حدثهم 9 نسوة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ينضخ طيبا كأنه أخذ منه كون الغسل واحدا، إذ لا يبقى أثر الطيب على هذا الوجه مع تعدد نعم
كأنه أخذ منه
نعم كأنه أخذ منه نعم صلى الله عليه وسلم. كأنه أخذ منه كون الغسل واحدا، إذ لا يبقى أثر الطيب على هذا الوجه مع تعدد الاغتسالات. وأما حديث أنس فكأنه أخذ منه وحدة الغسل من وحدة الساعة، إذ الدور عليهن بغسل جديد لكل واحدة يحتاج إلى زمان كثير، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المذي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنت علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. قال رحمه الله تعالى: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما أحب أن أصبح نعم قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه.
بشرة
قال
بشرة
حدثنا عبد، نعم أحسن الله إليكم، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا.
حضرتك من سيدنا، يعني هل كل الصفات المذكورة هذه يتصور منها أن الصاع اللي هو 4 غرفات يكفي فيها؟
يكفي ماذا؟
يعني كل هذه الصفات في غسل النبي صلى الله عليه وسلم يتصور أنه يكفي فيها صاع واحد فقط من الماء وهو 4 غرفات؟
يتصورنا ولا يعني عدم أو المنع من الكثرة، لا يعني
هو
المنع
سبق
من أن يكثر على هذا.
هو ذكر أيضا في
لأن
كتاب
الجبنة
الوضوء إنه نتوضأ ب6 غرفات، وذكر في كتاب اللي سبق في كتاب الوضوء إن هو صلى الله عليه وسلم توضأ ب6 غرفات.
نعم.
جابر أنكر على السائل لما قال له يعني إنه لا يكفيني، قال: لقد كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك.
طيب
معنى
لعله
ذلك
رآه، لعله رآه استنكر يعني فعل أو كفايته النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى كذلك أنه يكفيه بدنه مثلا أقل من بدن النبي صلى الله عليه وسلم بكثير، لكن كل هذا لا يمنع من الزيادة
نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله
ما
خير.
لم يدخل في حد الإسراف.
نعم، أحسن الله إليكم.
تفضل شيخ محمد.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو قال الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء، ويعلم منه أنه ما غسل الرجلين في الوضوء بل أخرهما إلى آخر الاغتسال. وقد جاء ذلك في هذا الحديث صريحا كما تقدم في الكتاب، بل ظاهر هذا الحديث أنه مسح الرأس فأخذ منه المصنف أن غسل أعضاء الوضوء ما كان منه على أنه وضوء مستقل مطلوب لذاته، وأن الأعضاء المغسولة في الوضوء مقصود إعادتها، وأن الأعضاء المغسولة في
وأن
الوضوء
الأعضاء المغسولة في الوضوء
مقصود.
مقصود
نعم،
إعادتها في حالة
أحسن
غسل
الله عليك.
الجسد لتتميم الاغتسال.
نعم، أحسن الله عليك. وأن الأعضاء المغسولة في الوضوء مقصود إعادتها في حالة غسل الجسد لتتميم الاغتسال، إذ لو كان على هذا الوجه لكان الظاهر إتمام الوضوء أولا، حتى لو احتيج إلى تأخير غسل الرجلين بسبب لآخر، عفوا، بسبب حتى لو احتيج إلى تأخير غسل الرجلين بسبب لأخر الغسل الثاني
بسبب
الذي هو لتتميم، نعم،
نعم
لأخر الغسل الثاني الذي هو لتتميم الاغتسال، فإن تأخيره يكفي في المطلوب، بل كان غسل أعضاء الوضوء منه على أنه بداية الاغتسال بأعضاء الوضوء تشريفا وتكريما لها، كالبداية بالميامن، غير مقصود إعادتها عند غسل الجسد. وهذا ظاهر عند التأمل، ويلزم منه أن غسل مواضع الوضوء لا يعاد ثانيا. وهذا الذي فهمه البخاري رحمه الله تعالى من هذا
مواضع
الحديث.
الوضوء
نعم،
في هذا الموضع، يعني تجرب الكسر،
قال
ويلزم
هي
منه أن غسل
مواضع
مواضع
الوضوء،
الوضوء
نعم،
لا
ويلزم منه
يعاد
أن
ثانيا.
نعم نعم ويلزم منه أن غسل مواضع الوضوء لا يعاد ثانيا. وهذا الذي فهمه البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث بدقيق نظره هو الذي يقتضيه الحديث الآخر أيضا، وهو حديث ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فإنه يدل على أنه ليس بوضوء مطلوب، بل هو بداية الاغتسال، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. قال الشارح رحمه الله تعالى: يخرج كما هو، أي على الحالة التي هو عليها من الجنابة. والاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مبني على المطلوب الأصلي للصحابة من ذكر الوقائع مع ذكر الأحكام في ضمنها، لا مجرد ذكر القصص، فإنه قليل الجدوى. فلو كان هناك تيمم لما ترك أبو هريرة ذكره في الحديث، فعدم الذكر في مثل هذا دليل العدم، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يتيمم. والأصل هو العموم، والخصوص يحتاج إلى دليل. لا يقال قد وجد في الباب دليل الخصوص، وهو ما رواه الترمذي في فضائل علي، وحسنه من قوله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. ونقل في تفسيره أن معنى يجنب يستطرقه جنبا، لأنه حديث ضعيف كما صرح به كثير من الحفاظ، والأحكام لا تثبت بمثله، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال: سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فتناولته ثوبا فلم يأخذه، فانطلق و... عفوا فناولته
تناولته
أو
نعم
فناولته نعم فناولته ثوبا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه. قال رحمه الله تعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. قال الشارح رحمه الله تعالى: على قوله على شقها الأيمن، الظاهر أن المراد به شق رأسها، كما يدل عليه الاكتفاء باليد الواحدة. وأما شق الإنسان فلا يكفيه اليد الواحدة، بل ولا يدان أيضا، فهذا هو موضع الترجمة. وعلى هذا تحمل البداية في الترجمة على الإضافة بالنسبة إلى الأيسر لا الحقيقة. لكن لا يخفى أن القران متصور بل هو الأقرب في استعمال اليدين في الطرفين. والعطف بالواو لا يدل على الترتيب، فبداية الأيمن محل نظر. ثم الظاهر أن المقصود بهذا التعدد وهو أن المقصود بهذا التعدد هو الاستيعاب لا تكرار الغسلات. كيف ولو كان التكرار هو المراد لما اكتفى في اليمين واليسار بواحد، فمقتضى الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة نعم فمقتضى الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الاستيعاب بثلاثة أكف، والنساء لكثرة شعورهن يزدن على ذلك بشيء، والله تعالى أعلم. قال البخاري
وهذا
رحمه
دليل
الله
ما
تعالى
كنا
باب
نتكلم فيه من أن الإنسان يجوز له أن يكسر حيث احتاج إلى هذا الإكسار.
نعم نعم صحيح، أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتسي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله الله أحق أن يستحيا منه، أي فيستتر المرء لأجله لأنه يحبه ويرضاه. ولعله هو المراد برواية أحق أن يستتر منه بحمل من على التعليل، وإلا فاتخاذ الحائل عن رؤيته مستحيل، فإنه تعالى يبصر ما في السماء وما تحت الثرى ويعلم السر وأخفى. ولو كان الثوب حائلا ساترا
لكفى
البيت
البيت
ساترا لكفى البيت ساترا، والله تعالى أعلم. قوله: فقالوا والله ما يمنع موسى إلى آخره، هذا الاستنباط منهم دليل على أن النظر إلى العورة كان جائزا في دينهم، إذ لولا ذلك لما حملوا تستر موسى على أنه لعيب في بدنه، بل حملوه على أنه لمراعاة أمر الدين. ويؤيده تمكينهم من النظر إلى عورة موسى، إذ لولا الجواز لكان الأقرب عدم التمكين، لأن موسى نبي معصوم، والله تعالى أعلم. لكن حينئذ صارت شريعتنا مخالفة لشريعتهم، فاستدلال المصنف يصير موضع نظر، إذ الاستدلال بشريعة من قبلنا إنما يتم عند عدم العلم باختلاف الشرعين، والله تعالى أعلم. قوله: والله إنه لندب، أي إن الضرب صار أثرا بالحجر. وقوله ضربا منصوب بمحذوف، والباء في قوله بالحجر زائدة، أي ضرب الحجر ضربا. والجملة بمنزلة التعليل إشارة إلى أنه صار أثرا لقوة الضرب وشدته، والله تعالى أعلم. قوله: ولكن لا غنى بي عن بركتك، أي فلا أطلبه من حيث إنه مال، فإنك قد أغنيتني عنه من هذه الحيثية، بل أطلبه من حيث إنه من بركاتك، ولا غنى بي عنه من هذه الحيثية. فلا يتوهم التناقض في الكلام بناء على أنه لا بركة في المقام سوى الجراد، ولا يتوهم أنك وإن أعطيتني ما يغنيني لكن أنا لا أستغني به لكثرة حرصي، فإنه لا يناسب المقام، والله تعالى أعلم. قوله إن الله لا يست... عفوا
ممكن نقول ان استدلال الامام البخاري بهذا الحديث يعني اخذ منه انه وان كان النظر الى العوره في بني اسرائيل كان مباحا ولم يكن محظورا، الا ان موسى عليه السلام لزياده حياء منه اثر التستر، فهو دليل على الترجمه انه تستر والتستر افضل رغم انه جائز.
وكذلك إن شاء الله. نعم.
احسن الله عليك.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التستر في الغسل عن عند الناس. باب التستر في الغسل عند الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. قوله قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا احتلمت المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال
نعم.
الشارح رحمه الله تعالى:
الحكاية محمد.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم.
تفضل شيخ الفتاح.
هبدأ من الشرح إن شاء الله، كلام
نعم.
الإمام السني.
نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن
وإن
الرحيم.
المسلم لا ينجس،
نعم.
فيقرأ باب عرق الجن.
نعم.
وفي قول الإمام السندي في
نعم، هناك شرح.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله إن الله لا يستحيي من الحق، أي أيوة، والمؤمن يتخلق بأخلاقه تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عرق الجنب وإن المسلم لا ينجس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة لقيه في بعض
في
طريق
بعض
المدينة وهو جنب لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال الشارح رحمه الله: قوله وإن المسلم لا ينجس، أي بالجنابة ونحوها من الحدث الأصغر، فقد بين أن الحدث الأصغر أو الأكبر ليس بنجاسة، وإنما هو أمر تعبدي، ويمكن أن يقال معناه إنه لا ينجس أصلا، ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة به أحيانا لا توجب نجاسة ما لصقت به، لا توجب نجاسة ما لصقت به من أعضاء المؤمن. نعم، تلك الأعيان مما يجب الاحتراز عنها، فإذا لم تكن فما بقي إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: تلك الأعيان معلوم انتفاؤها فيما بقي إلا وأن
فما
يكون
بقي
المؤمن. نعم، أحسن الله يقول. قال: تلك الأعيان معلوم انتفاؤها فما بقي إلا وأن يكون المسلم نجسا، والمسلم لا ينجس أصلا، فلا نجاسة تقتضي لك البعد عن مجالستي، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. قال رحمه الله باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب. قال باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال باب إذا التقى الختانان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحاشية مع الحديث
تابعه
الذي
لا بأس لا
نعم
بأس تابعه
تابعه تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى
مثله
حدثنا أبان تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. قال الشارح
حدثنا
رحمه الله
قتادة قال أخبرنا الحسن مثله
نعم
نعم
نعم قال أحسن الله إليكم قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. قال الشارح رحمه الله قوله ويمشي في السوق وغيره. قال المحقق ابن حجر بالجر أي في غير السوق ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى. قلت أي له الخروج وغيره من الأفعال كالأكل. انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافه. يعني هذا الحكم منسوخ يا شباب.
والإمام البخاري لم يحمله على أنه منسوخ، إنما قال الغسل أحوط.
يعني ليس
مذهبه
الفرق.
فيه أنه يجوز هذا ويجوز هذا، والغسل أحوط.
على ما يحمل حديث، يعني الإمام البخاري أخرج الحديث إذا جلس بين شعباء الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، حمله على الإنزال، يعني هو نفسه أخرج
إذا
الحديث.
أنزل يعني لا، ما هو إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. أي حديث؟ إذا جلس،
إذا جلس بين شعبين أربعة ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني على ما حمل هذا الحديث؟ على
إذا
أنه
جلس
جامع.
بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل.
نعم. والحديث
لعله
الآخر
رآه
فقد
مجملا يعني،
نعم رواه مجملا. نعم أحسن الله إليك.
أو رآهما متعارضين ولم يرجح
نعم
جوزهما.
لكن هو أخرج تلك الأحاديث، هو
هو
أخرج
الباب
تلك
ده،
الأحاديث.
ما هو هذا باب وهذا باب.
نعم أحسن الله. قال رحمه الله: كتاب الحيض وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. إن لا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. قال: باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال الشارح
يعني
رحمه
هنا
الله:
نتساءل، هل كان المحدثون يقولون هذا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين؟ ما أظن، والله أعلم.
أن
إنما
يقرؤونها.
كتبه نعم إنما كتبه الكاتب اختصارا، وإلا فإنه قرأ. وكذلك عندنا يعني في الكتابة الحديثة سهولة في هذه المسألة، ف
نقرأها إن شاء الله.
الوجه أن يكتب أيضا.
نعم. قال: وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال الشارح رحمه الله: قوله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، أي أشمل لشموله جميع النوع، مثله في حديث أنا سيد ولد آدم، إذ المراد بولد آدم نوع الإنسان فيشمل آدم، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. قال:
الأمر
حدثنا علي.
بالنفساء.
قال باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قال الشارح رحمه الله: قوله غير ألا تطوفي بالبيت في شرح القصبلاني أي غير أن تطوفي فلا زائدة، يريد أن المقصود استثناء الطواف من جملة ما يقضي الحاج. قلت: يمكن إبقاء لا على معناها، على أنه استثناء مما يفهم من الكلام السابق، أي ولا فرق بينك وبين الحاج غير ألا تطوفي. والظاهر أن المقصود بيان الفرق لا الاستثناء مما يقضي الحاج، وإلا لقيل غير الطواف لا غير طوافك بالإضافة، إذ طوافها ليس مما يقضي الحاج، وإنما مطلق الطواف إلا أن يجعل الاستثناء منقطعا، فيلزم خلاف الأصل من وجهين: من جهة زيادة لا، ومن جهة انقطاع الاستثناء، والله تعالى أعلم. ثم ظاهر هذا الحديث يقتضي أن لها السعي قبل الطواف، وهو خلاف المشهور في المذاهب، وكأن المراد بالطواف هو وما يتبعه والسعي من توابعه، وعدم جوازه ليس لأن الحيض مانع عنه، وإنما هو لأن تقديمه على الطواف يفل بالتبعية، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انا حائض. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام عن عروه انه سئل اتخدمني الحائض او تدنو مني المراه وهي جنب فقال عروه كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على احد في ذلك بأس. اخبرتني عائشه رضي الله عنها انها كانت ترجل يعني تعني راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها راسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قوله وكل ذلك تخدمني قيل نصب على الابتداء او نصب على الظرف. قلت والمعنى على الاول كل ما ذكرت من قسمي المراه تخدمني، وعلى الثاني كل ما ذكرت من الحالتين تخدمني امراتي. فعلى الاول ضمير تخدمني لكل ذلك، وعلى الثاني لامراته، والله تعالى اعلم. قال الامام البخاري رحمه الله باب قراءه الرجل في حجر امراته وهي حائض. وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين فتاتيه، المفروض خادمته ام يجوز
فتاتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته.
نعم
ولماذا يلتزم يعني تسكين الهاء يعني؟
لا اعلم، على وجه في اللغه لكن غريب التزامها.
نعم
يعني انا اقصد وكان ابو وائل يرسل خادمه، صحيح هكذا ام
وجه في القراءه صحيح كده؟
نعم وجه في القراءه، نعم ابن كثير
وقراء.
نعم وكان ابو وائل يرسل خادمه. نعم
سال عن ايه؟
وكان ابو وائل يرسل خادمه، صحيح هكذا ام خادمته؟
خادمه.
نعم وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قال باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة إذ حط فانسللت وأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي قلت
ثياب حيضتي.
نعم فأخذت ثياب حيضتي قال أنفستي قال نعم قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال الشارح رحمه الله قوله من سمى النفاس حيضا، الظاهر أن المقصود تسمية الحيض باسم النفاس دون العكس، والعبارة المطابقة لهذا المقصود من سمى الحيض نفاسا. فقيل هذه العبارة مقلوبة، وقيل يحمل على التقديم والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس، وقيل سمى بمعنى أطلق أي أطلق اسم النفاس على الحيض. قلت والأقرب عندي القول بالقلب، ولا شك أن القلب من جملة البلاغة إذ تضمن نكتة لطيفة كما هنا، وهي الإشارة إلى أن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم اسم النفاس ينبغي أن يعتبر أصلا، وتسمية أم سلمة له حيضا هو كالفرع المحتاج إلى بيان. وأما الحمل على التقديم والتأخير وكذا اعتبار سمى بمعنى أطلق فيأباه تنكير حيضا. وأيضا المتعارف في إطلاق التسمية بمعنى الإطلاق هو أن المفعول الثاني للتسمية يكون مطلقا على المفعول الأول دون العكس كما هنا، لا يخفى ذلك على من تتبع مظانه. وحاصله أن التسمية مع مفعوليه يجعل عبارة عن الإطلاق. وحاصله أن التسمية مع مفعوليه يجعل عبارة عن الإطلاق، لا أن لفظ سمى يراد به أطلق فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب مباشرة الحائض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. قال وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. قال الشارح رحمه الله قوله في فور حيضتها أي متعلق بأمر أي أمرها بذلك في هذه
متعلق
الحالات
في هنا أمر
متعلق بأمر أي أمرها بذلك، هذا ما عندي، أو
لا
متعلق
متعلق
بأمر
بأمر
وأمرها
أمرها أن تتزع
نعم أحسن الله عليك. قوله في فور حيضتها متعلق بأمر أي أمرها بذلك في هذه الحالة للمباشرة، ولعل المقصود بيان أنه كان يباشر في فور الدم ما فوق الإزار أيضا، فكيف في غيره وهو الموافق لحديث ميمونة المتصل بهذا الحديث، وليس المقصود بيان أنه يباشر في غير الفور بلا إزار، والله تعالى أعلم. يعني فصل الأحاديث بأرقام مختلفة، يعني دليل على أنها جاءت بعدة أسانيد أم ماذا؟
إيه نعم والله أعلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ترك الحائض الصوم.
ويكون
قال
قد
حدثنا،
جمعها يعني.
نعم أحسن الله عليكم، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني
في مسند
زيد
إن الإمام أحمد ذكر 4 أحاديث عن الشافعي أيضا في سند واحد وهي 4 أحاديث.
نعم، وفي الطبعة الجديدة للمسند 8.
فرقوها.
نعم، يعني قال ان الطبعة الجديدة خبرت انها اخرجوا 8 احاديث له عن الشافعي عن مالك
لا
بنفس
أنا أقصد
الاسناد.
التي في لفظ واحد يعني.
نعم، احسن الله عليكم.
طبعا الجديدة اللي هي إيه؟
يعني اتذكر اسمها
طبعة
واتكم
الرسالة
اياها.
يعني؟ ولا
لا
طبعة
اذكر الان،
المنهج؟
لا اذكر الان،
المكنس؟
اتذكر اسمها، اتذكر اسمها واتكم بها ان شاء الله.
نعم.
باب، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ترك الحائض الصوم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، أي في أضحى أو قال في فطر إلى في أضحى أو قال أو قال أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قال الشارح رحمه الله قوله: فإني أريتكن، الظاهر أن المراد نوعكن لا المخاطبات بالخصوص، إذ لا يمكن أنهن أكثر أهل النار، وأيضا لو كان كذلك لما نفعهن التصدق، إلا أن يقال: التصدق للتخفيف لا للمنع من الدخول، والمرجو من فضل الله تعالى ورحمته أنه لا تدخل منهن واحدة في النار، وبه اندفع ما يتوهم أن الظاهر نجاة كثير من غير الصحابيات ودخولهن ابتداء في الجنة، فلو دخلت صحابية في النار للازم فضل غير الصحابية على الصحابية، إلا أن يقال: إن النجاة في الابتداء فضل جزئي فلا يمنع في الفضل الكلي، فافهم. ممكن أن يدخل أحد من النار ويكون ثوابه إذا أدخل الجنة بعد ذلك أكبر من أدخل الجنة ابتداء، باعتبار أن ثواب السيئات لم يحبط، لكن ثواب الحسنات لم تحبط، لكن سيئاته ربط على حسناته.
نعم.
أحسن الله عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. بالقراءة الجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعونا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمست، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. نستدرك
نعم
الحاشية
الشرح
قوله.
أذهب.
نعم. قال نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أذهب من الإذهاب المتعدي على قول من جوز بناء اسم التفضيل من باب الإفعال، واللام للتقوية، ويمكن جعله من الذهاب اللازم على أن اللام بمعنى باء التعديل، والله تعالى أعلم. قوله: من نقصان عقلها، وفي الثاني: من نقصان دينها. لا يخفى أن الأول منشأه نقصان العقل، ولكن الثاني ليس منشأه نقصان الدين، بل نقصان الدين ينشأ من الثاني. فما معنى الكلام؟ ويمكن أن يقال: المراد نقصان الدين من حيث الإرادة والتقرير، وهو سبب للثاني. فتأمل: فإن قلت إنهن بترك الصلاة والصوم في طاعة الله تعالى، قلت: لكن أجره ليس كأجر الصلاة والصوم إن كان له أجر، وليس كل طاعة تساوي طاعة أخرى في الأجر. انتهى.
نعم، نقف
طيب
عند باب
بخير.
الاستحاضة.
نعم، أحسن الله عليك، جزاكم الله خير.
أهلا بك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.